صحونا يوم الاثنين على انقطاع التيار الكهربائي وأغلاق محطات الوقود في بعض مناطق تكساس، والأسوأ أنه غرق بعض المنازل في المياه وانفجار مولدات الكهرباء، وتجمدت عدة أنهار في وسط وشمال تكساس. الاثنين فجرا نتج عنها انقطاع كامل للتيار، انقطاع المي. طبعا إلى الآن المي مقطوعة في بعض الأحياء، وأنا من هذه الأحياء. الكهرباء استمرت إلى يوم الجمعة، يعني أسبوع كامل. أما بالنسبة لبقية الأحياء فكانت بعضها تملك الكهرباء وبعضها لا يملك الكهرباء. في هذا الوقت تمت بين الجالية العربية المساعدات فيما بعضهم، يعني اللي متوفر عنده الكهرباء يساعد اللي مو متوفر عنده الكهرباء. بعض المطاعم صاروا يوزعون الأكل للعالم اللي تعرضوا لهذه الأحداث البشعة. كانوا يد واحدة، وهذا الشيء أنا افتخرت فيه بالغربة بصراحة. كانت أوقات صعبة لأنه وصلنا إلى مرحلة انجماد ونحن في المنازل، يعني لا أحد يتصور ما هي درجة السوء. يعني تخيلنا أننا في حالة موت محتم، يعني بحيث وصلت إلى مرحلة أنه في الشارع كان هناك رجل في الجزرة الوسطية يقطع الشجر ليأخذ الحطب ليدفي فيه عائلته. أنا لم أرى هذا المنظر في كل حياتي في هذه البلد المتطورة.
كانت هذه أيلة البكري، عربية مقيمة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية. حدثتنا أيلة عن الأسبوع المنصرم الذي لم يكن أسبوعاً سلساً أو سهلاً على الأمريكيين، فقد عاش حوالي 100 مليون منهم في ظل عواصف ثلجية متفاوتة في الشدة والخطورة، ضرب معظمها المنطقة الوسطى والجنوبية من البلاد. كتلة الهواء البارد القادمة من القطب الشمالي أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، فبحسب خبراء الأرصاد الجوية انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون معدلها الطبيعي بحوالي 20 إلى 35 درجة مئوية. العاصفة الثلجية هذه كانت حصيلتها أكثر من 30 حالة وفاة مرتبطة بالطقس البارد في كافة أنحاء البلاد، كما حرمت العاصفة أكثر من 200,000 منزل من الكهرباء. ناهيك عن تأثيرات الطقس البارد على حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بسبب إغلاق بعض مراكز التطعيم. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنقف على تفاصيل العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. سيروي لنا ضيوفنا شهاداتهم الحية وسيحكون لنا كيف يتم التجهيز لاستقبال هكذا نوع من الكوارث الطبيعية في البلاد، خاصة أن الولايات المتحدة تتعرض بشكل دائم للأعاصير والعواصف وموجات البرد والصقيع. فما هو الجديد هذه السنة؟ وكيف عاش الأمريكيون الأسبوع الماضي؟ وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتهم؟ كيف انعكست العاصفة الثلجية على المشهد السياسي والإعلامي في البلاد في ظل تسلم إدارة جديدة للحكم؟ وإلى من توجهت أصابع اللوم والاتهام بالمسؤولية عما عاناه السكان؟ أهلا بكم. ولاية تكساس التي تعد أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة كانت من بين أكثر المناطق تضرراً جراء العاصفة الثلجية التي ضربت البلاد منذ أيام، حيث غرقت الولاية بظلام دامس لساعات طويلة بعد انقطاع الكهرباء عن الملايين من سكانها الذين عاشوا ظروفاً غاية في السوء. وسجلت نحو 20 حالة وفاة هناك جراء موجة البرد والعاصفة القوية التي اجتاحت الولاية الأسبوع الماضي. الثلوج والأمطار المتجمدة التي شلت المنطقة كانت قد بدأت بالتحرك شرقاً وتسببت بتراكم كثيف للجليد في أجزاء من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي قبل وصول العاصفة إلى وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي يوم الخميس الماضي. آثار العاصفة الثلجية لم تقتصر على ضرب شبكات الكهرباء المحلية، لكنها تسببت أيضاً بوقف إمدادات المياه، مما أدى إلى حالات تسمم بأول أكسيد الكربون، بالإضافة إلى وقف حملات التطعيم بلقاح كوفيد-19. دعونا نستمع إلى شهادة حية من ضيفتنا الثانية هبة دلة المقيمة في مدينة هيوستن، والتي عانت مع عائلتها ظروفاً استثنائية منذ بضعة أيام.
الأسبوع الماضي مرق علينا كم يوم صعب بسبب العاصفة الثلجية اللي ضربت تكساس. الوضع كان سيء بشكل عام بتكساس وبهيوستن اللي هي مدينتي، وكما الكل بيعرف إنه ولاية تكساس ما لم جهز كتير لهيك تغيرات بالطقس ولا درجات حرارة منخفضة. فوق 1,000,000 شخص كان بلا كهرباء، واللي عرفناه من جديد إنه ولاية تكساس عازلة طاقتها عن باقي الولايات، يعني ما فيها تصدر أو تستورد أي طاقة. لذلك وقت العاصفة الثلجية ما قدرت تستورد طاقة لتعوض النقص. هون إجا دور الفاير بليس أو الشمني مثل ما كتير ناس بيسموها، وعوضت عن التدفئة المركزية. طبعا إحنا عم نحكي عن الطاقة عن الفاير بليس اللي بتشتغل على الغاز، مو اللي بتشتغل على الطاقة الكهربائية. كمان في كتير بيوت هون معتمدين على الكهرباء ليشغلوا الفاير بليس، يعني هدول ما عاد في عندهم أي مصدر للتدفئة. في كمان كتير موديلات بتعتمد على الحطب، كمان كان في نقص بالحطب وتأمينه. يعني موضوع الكهرباء كمان ما كان منظم، في ناس انقطعت عندهم الكهرباء فوق 48 ساعة، في عالم انقطعت عندهم الكهرباء 24 ساعة، في عالم ما انقطعت الكهرباء عندهم أبدا. هذا الشيء كلياتنا لمسناه بهيوستن. أظن الوضع كمان كان نفس الشيء بدالاس ولا بسان أنطونيو. في بالنسبة لموضوع المي كمان كان في مشكلة، انقطعت المي عند أغلب الناس، وبعدين بلشت تيجي بضغط خفيف، وهذا الشيء بيخليها تصير ملوثة المي. وهون بلشوا يبعثوا لنا النوتيفيكيشن إنه لازم نغلي المي قبل استخدامها للطبخ، للاستحمام، يعني النظافة الشخصية. والشيء اللي كمان أثر بموضوع المي هو الكتير في بيوت ومحلات، يعني they end up with the broken pipes، ما قدروا يتحملوا درجة الفريز، يعني في نوع من أنواع الضعف كان، فللأسف انفجرت الأنابيب وتسببت بكتير دامجز للبيوت للمحلات، فاتت المي لجوا وصار في تلف بالأسقف بالأرضيات وطبعاً بالأثاث. الشيء الثاني اللي بدي أحكي عنه هو إنه كل منطقة اختلفت عن المنطقة الثانية موضوع المي. يعني في عالم قعدوا 3-4 أيام بلا مي، عالم جست يوم واحد بلا مي. المي كمان تسبب قطع المي، تسبب كمان بكتير مشاكل بالمراكز، يعني كذا مركز ما قدروا تموا فاتحين، كان المراكز الصحية أو توزيع الطعام على اللاجئين والمشردين. بس السيتيز كمان قدرت تفتح مراكز إيواء، والمراكز الدينية الكنائس والجوامع كمان قدرت تأمن هدول الناس وتأمن لهم الطعام والتدفئة، طبعا مع الوقاية من الكوفيد-19. يعني كمان الأعداد لازم تكون مراقبة، في social distancing، في ماسكات، في تعقيم. المحلات كتير كتير صار عندها تلفيات، أغلب المحلات اضطرت ترمي كل البضايع اللي بالثلاجات. الطرقات صارت خطرة، ما عاد في كتير سواقة، كمان هذا الشيء سبب بنقص بالبضايع بالمحلات. الحمد لله ما صار عنا نقص بموضوع البنزين، يعني الوضع تم مقدور عليه بموضوع البنزين. الوضع بدأ يرجع طبيعي من يوم الجمعة، الحرارة بدأت ترتفع، شبكات الكهرباء رجعت تشتغل بشكل منتظم، وكذلك موضوع المي. يعني هي إن شاء الله تجربة نستفيد منها جميعا، وخاصة الحكومة، وتقدر تدارك تقصيرها بالمرات القادمة.
وفيما حضت السلطات الأمريكية سكان المدن المتضررة إلى توخي الحذر، تعالت الأصوات حول تحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية ما حدث. إذ قال النائب السابق في تكساس الديمقراطي بيتو أورورك إنه كان من الممكن تحصين الولاية ضد صعوبات العاصفة، معتبراً أن تكساس ليست بعيدة عن أن تكون ولاية فاشلة. كما نشرت صحيفة هيوستن كرونيكل الأسبوع الماضي صور السكان الذين تركوا بيوتهم هرباً من البرد ونتيجة لانقطاع الكهرباء ولجأوا إلى الكنائس، وعنونت الصحيفة إخفاقات السلطة.
أنا بهاي المرحلة ألقي اللوم على حاكم الولاية وعلى شركة الكهرباء، خصوصاً أنه شركة الكهرباء هنا شركات خاصة وليست شركات حكومية. في نفس الوقت كانت هناك مشادات بين حاكم الولاية وشركة الكهرباء لأنها لم توفر الخدمات اللازمة. بالنسبة لهذه العاصفة، هذه العاصفة كانت أول عاصفة قوية أو بهذه الدرجة تضرب تكساس، لم تحدث منذ 100 عام، يعني أنه تحدث هناك كوارث طبيعية كتورنيدو لكن لم يكن بحجم هذا السوء وبحجم هذه الكارثة التي حصلت في هذا الوقت.
الكارثة طبيعية لكن التحضير والتهيئة لها هي مسؤولية بشرية، ونحن نتحدث هنا عن الولايات المتحدة، دولة في العالم الأول ورائدة في مجالات عدة. فكيف تتعامل السلطات هناك مع تهديدات الطبيعة الأم؟ وكيف يأخذ سكان المناطق المتضررة احتياطاتهم قبل بدء العاصفة؟ ليندا حمادي التي أقامت في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات وعايشت إعصار آيك الذي كان أحد أكبر الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008، تحدثنا ليندا عن الإجراءات والتحضيرات التي تحصل قبل العواصف أو الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، وكيف نفهم الصور التي انتشرت حول خلو البقالات والسوبر ماركت من المواد الأساسية والمنتجات الغذائية.
لما بتتعرض هيك مدينة لعاصفة ثلجية، الإجراءات اللي بتصير بهي الولايات، مشان نحكي السلبي والإيجابي، بالنسبة للشغلات الإيجابية، التحضير والpreparation اللي بصير بالتلفزيونات والإعلام بيبلش من قبل أسبوع، بشكل أنه أنت فيك تفتح التلفزيون كل يوم وتعرفي وين مسار هاي العاصفة وتتابعيها خطوة بخطوة لحتى توصل ويقولوا لك المركز والمكان اللي حتضرب فيه أو إذا غيرت مسارها، فهنن ببلشوا يخبروا العالم أنه غيرت مسارها. أحد الإجراءات المهمة اللي بيعملوها بالولايات هي السوبر ماركتات والمحلات، يلي هنن ببلشوا يحطوا ألواح خشبية على الواجهات الزجاجية لأنه بيخافوا أنه ينضربوا، تتكسر الإزاز، ينأذى العالم. فأول شيء بيعملوه أنه هنن ببلشوا يبيعوا ألواح من الخشب لحتى الناس تسكر شبابيكها فيها، إن كانت إعصار ولا عاصفة ثلجية على حسب نوع العاصفة اللي جاي، وبيخبروا أنه أهل المنطقة هي أنه رح تجي العاصفة باليوم الفلاني الساعة بالضبط، من أنه ساعة رح تجي لأنه ساعة رح تنتهي. وهاي النوع من التغطية بيخليكي شوي تكوني محضرة وما تتفاجئي بأنه في إعصار أو في عاصفة ثلجية جاية. السوبر ماركتات بهاي الحالة بتكتر كتير تلج آيس، تصنع أكثر آيس وبتجيب حطب وبتجيب شموع، لأنه تعرف أنه لما بتنقطع الكهرباء بأمريكا نظام الكهرباء موصول بنظام الغاز وموصول بكل الأنظمة اللي بتشغل لك البيت. هذا النوع من الوصل التكنولوجي أحياناً للأسف مضر، لأنه لما بتنقطع الكهرباء وهي بتصير مرات نادرة في الحياة، فبينقطع عندك الغاز وبالتالي أنت ما فيك تطبخي، البرادات والثلاجات ما بتشتغل، ما حدا عنده مولدة أكيد لحتى يخلي الكهرباء شغالة. فأنت كعائلة بيصيروا يسمحوا لك قبل العاصفة أنه يروح شخص واحد من العائلة وياخد كيس فحم واحد، كيس تلج واحد، علبة شموع واحدة لكل يوم، يعني ما بيخلوا الناس تهجم وتاخد كل الأشياء ويصفوا ناس تانيين بلا شيء. في شغلة تانية، لما نحن منشوف صورة أنه الثلاجات والسوبر ماركتات فاضية، هاي الأزمة ما انصنعت هيك من فراغ، أمريكا هي أكثر بلد بتخاف من المحاكمة، خوفاً من أنه حدا يتسمم لو انقطعت الكهرباء يوم ولا يومين، خوفاً أنه حدا يشتكي عليهم وتصير محاكمة كتير شديدة أنه سبب موت هدول الناس هو بسبب انقطاع الكهرباء، أكلوا أكل فاسد، فبيخلي سوبر ماركتات تبيع كل شيء عندها أو تكب كل شيء عندها قبل ما توصل العاصفة أو بعد وصول العاصفة. حتى عندهم طريقة أذكى، ممكن كانوا لو بيحطوهم بالتلج برا بيضلوا شغالين، ولكن خوفهم الشديد من قصة المحاكمات بتخليهم يكبوا كل شيء موجود عندهم. فهذا الشيء بيخلينا نشوف هاي الأزمة بهالطريقة، أنه ما عاد في أكل بالسوبر ماركت. فالناس هون طبعا بتروح السوبر ماركت بتجيب المعلبات لأنهم ما لهم مجهزين بعقلهم أنه دائما يكونوا تحت الأزمات. نظام السير بصير فظيع بهاي الفترة، لأنه أمريكا لسه معظم الولايات فيها عواميد إشارة المرور ما بتكون عواميد وفيها إشارة مرور، بينما بتكون أحبال معلقة بالهواء ونازل منها إشارة المرور. فلما بتنقطع الكهرباء أكيد بتنقطع على إنارة الشارع وعلى إشارات المرور. هذا النظام اللي بيخلقه الشعب، لأنه هو شعب منظم، فبيكون في 4 مسارات حتدخل لهذا المربع، فبيمشي أول 3 سيارات صف واحد من أول مسار، ما بيمشوا وراء القطيع الباقي من السيارات، إنما بتنتقل الدور لليمين بيمشوا أول 3 سيارات، للمقابلنا بيمشوا أول 3 سيارات، وعلى اليسار بيمشوا أول 3 سيارات، وهكذا لحتى يخلص هذا الدور. الإصرار بأمريكا على، وهي شغلة سلبية، على أنه عمار البيوت يكون دائماً من الخشب، وبين الحيط البلوك وبين الحيط البلوك الثاني يكون في بيناتهم قطن لحتى يحمي البيت من البرد والحر وكل المؤثرات. هذا النوع من البناء أول شيء هو الأرخص والأسرع والمتوفر بأمريكا، وفي إصرار لسه شديد أنه ما يحطوا شمينتو أو بلوك مدعم مثل بلادنا. فهذا الشيء بيأثر كمان على البيوت لما بتجي عواصف من النوع الثلجي أو الهوائي، إنه البيوت أحياناً تطير من محلها أو تعفن أو يفوت فيها المي كتير وبتاخد شغل كتير.
سياسياً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوافق على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث، مما يمهد الطريق لتقديم قدر أكبر من المساعدات بسبب الأحوال الجوية والصقيع هناك، مؤكداً أنه سيقوم بزيارة ولاية تكساس قريباً. وتعتبر هذه الأزمة الأولى التي يواجهها الرئيس جو بايدن الذي تولى الرئاسة قبل شهر واحد فقط، كما تمثل اختباراً لتعهده بالحكم باسم الأمريكيين الذين عارضوا ترشيحه ولم يصوتوا له. ويعمل البيت الأبيض في ظل الظروف الحالية عن كثب مع حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الذي لم يعترف في البداية بفوز جو بايدن في الانتخابات في 1 نوفمبر الماضي، كما أن مسؤولو ولاية تكساس كانوا قد حاولوا إلغاء فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في المحكمة في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، لكنهم فشلوا. في خضم كل هذا الحاصل في تكساس، هناك شخص لمع نجمه خلال الأزمة لكن بطريقة سلبية، وهو السناتور الجمهوري تيد كروز، الذي وبينما كان أهالي ولايته يتجمدون من البرد، توجه هو وعائلته بإجازة إلى المكسيك. وواجه كروز وهو عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس ردود فعل عنيفة بعد أن غادر هيوستن لقضاء عطلة في المكسيك مع أسرته، لكنه أقر بخطئه واعتذر عن فعلته وعاد إلى الولايات المتحدة بعد أن كان قد خطط للبقاء في المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، تاركاً الملايين في تكساس يعانون انقطاعاً في إمدادات الطاقة وسط هذه الموجة القوية من الطقس السيء. وكانت الصورة التي انتشرت للسيناتور كروز في أحد المطارات قد أججت موجة الانتقادات التي وجهت إليه بترك تكساس في ظل ظروف صعبة. لكن الطريف في الموضوع أن تيد كروز كان قد انتقد مراراً السياسيين الذين يقضون عطلاتهم أو يشاركون في أنشطة ترفيهية خلال أوقات الأزمات، فأعادت وسائل الإعلام الأمريكية نشر تغريدة سابقة لكروز في كانون الأول ديسمبر الماضي هاجم فيها عمدة أوستن الديمقراطي ستيف أدلر بسبب ذهابه إلى كابو بالمكسيك خلال جائحة فيروس كورونا. كما غرد كروز قائلاً إن أدلر الذي استقل طائرة خاصة إلى كابو هو منافق بشكل كامل ومطلق. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن العاصفة الشتوية القاسية التي ضربت تكساس وولايات أخرى الأسبوع الماضي مخلفة عشرات القتلى، في ظل تأكيدات مسؤولين أنه ستمر الأسابيع والأشهر ربما قبل أن تعرف على وجه الدقة التكلفة البشرية للطقس المتجمد وأزمة الخدمات التي شهدها الأمريكيون. شكراً لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.